ثم قال المؤلف: الصلاة آكدها، يعني آكد الصلاة. اقرأ. الحنابلة رحمهم الله يرون أفضل الطاعات من الصلاة ما كانت بأمرين: بأن تشرع لها الجماعة، وبأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها ولا يحفظ عنه تخلفه عنها. ولأجل ذلك كانت صلاة الكسوف على هذا الأفضلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يجتمعوا لها، فقال: الصلاة جامعة، فهي يشرع لها الجماعة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى، وفي الصحيحين من حديث أسماء، ومن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، ومن حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا وتصدقوا، وفي رواية: فافزعوا إلى الصلاة. فهذا أمر بالصلاة، وقد اختلف العلماء في وجوب صلاة الكسوف، والذي يظهر والله أعلم أنها إلى الكفائي أقرب، فرض كفاية إلى الكفائي أقرب. فلا بد من الدعاء أو الصدقة أو الصلاة، ولكن النبي حتى على الصلاة بقول: فافزعوا إلى الصلاة. وذهب بعضهم إلى أن آكدها ما اختلفوا في وجوبه، وعلى حسب قوة الخلاف، والذي يظهر والله أعلم هو على حسب قوة الأمر، على حسب قوة الأمر واجتماع الناس لها. فإن صلاة الجمعة أعظم من الصلوات، أو من إحدى الصلوات المفروضات، من إحدى الصلوات المفروضات. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين من حديث ابن مسعود وابي هريرة: من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه. الحديث. ثم قال المؤلف: ثم استسقاء. فضل المؤلف أو قدم الكسوف على الاستسقاء، قال: لأنه لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببها. يفهم من عبارة المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف أكثر من مرة، وذلك بناء على اختلاف الأحاديث الواردة في صفة صلاة الكسوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمعروف والله أعلم أنه لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، أنه لم يصلي صلاة الكسوف إلا مرة واحدة، ولم تكسف الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. وقد ذكر المحقق أحمد شاكر رحمه الله في تعليقاته على المحلل ابن حزم أن بمعرفة الحساب أنه كسفت الشمس في عهد الرسول مرتين، عرفها بالحساب، كما أن أهل الحساب يعرفون بالمستقبل إمكانية معرفة الكسوف، فإنهم يعرفون في الماضي. ولكن المعروف عند أهل العلم كأبي العباس بن تيمية وأهل المحققين أنها لم تكسف في عهده إلا مرة واحدة، وقد يقال أن كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم ولكنه لم يعلم بها، يعني لم يراها. وأنتم تعلمون أن أحيانا تكسف الشمس أو يخسف القمر ولكن لا نراه، أليس كذلك؟ فربما يكون في بلد آخر. لكن المعروف أن الرسول لم يصلي إلا مرة واحدة، وأن جميع الحديث الواردة في غير حديث عائشة وما يدل عليه إلى الضعف أقرب. ثم الاستسقاء قدمها المؤلف على غيرها لأنه يشرع لها الجماعة، يشرع لها الجماعة. ومن المعلوم أنه لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء ابتداء إلا بعدما شكى الناس، فقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث ابن عباس أن الناس شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جدب ديارهم، فأمرهم يوما يخرجون فيه، فهذا وجه الدلالة، فأمرهم أن يخرجوا في يوم، فخرج الناس، فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن شكى الناس جدب ديارهم، وهذا يدل على أنه لم يأمر بها ابتداء عليه الصلاة والسلام، وكان يستسقي بالدعاء تارة، وعلى المنبر منبر الجمعة تارة، ويصلي بالناس تارة، وهذا يدل على أن ما أمر به صلى الله عليه وسلم وحث عليه وما كان مأمورا أو واجبا في حقه ربما يكون آكد كالوتر. ولعل هذا هو الأقرب، أن الوتر أقوى من الاستسقاء، فيكون ترتيبها الكسوف ثم الوتر، وبعضهم قدم الوتر لاختلاف وجوبه، ولكن لعل الكسوف ثم الوتر ثم استسقاء ثم تراويح. والمؤلف ذكر التراويح ثم الوتر لأن التراويح يشرع لها الجماعة. ومن المعلوم أن التراويح مبنية على أن الصلاة في المساجد أفضل من الصلاة وحده، أن الصلاة مع الناس في المساجد في رمضان أفضل من يصلي وحده، وقد اختلف العلماء في ذلك أيما أفضل، أن يصلي إنسان وحده أم يصلي مع الناس، وللعلماء كلام كثير. وقد قال عمر وقد خرج على الناس وهم يصلون التراويح، قال نعمة البدعة هذا والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها، يعني أن صلاته بالليل أفضل من أن يصلوا وحدهم. والذي يظهر والله أعلم في صلاة التراويح أن إقامتها في المساجد مأمور بها، أن إقامتها في المساجد مأمور بها، فإذا أقيمت في المساجد فالإنسان على حسب حاله، فإن كان يرى إقبالا مع الناس صلى مع الناس، وإن كان يرى إقبالا وحده من كثرة تهجد وابتهال وإطالة صلاة وكثرة خشوع وإطالة قيام كان ذلك في حقه أفضل. ولعل هذا الجمع جيد، ولعل هذا الجمع جيد والله أعلم. ومن فضل صلاة التراويح جماعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان إنه من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا صحيح، لكن لو أن شخصا قام وأكثر من الصلاة فإن طول القنوت أفضل، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة أفضل، قال طول القنوت. أما أن تكون صلاته كصلاة الإمام التراويح فصلاته مع الإمام أفضل بلا شك والله أعلم. يقول ثم تراويح لأنها تسن له الجماعة، ثم وتر، وقلنا أن الأقرب والله أعلم أن الوتر أقوى من التراويح، لأن الوتر وجب على النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك الله وجوبها سنة كاملة، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة أن الله افترض عليه قيام الليل فأمسك عليه 12 شهرا، ثم نزل التخفيف بعد. الآن قال الله سبحانه وتعالى فعلم أن فيكم ضعفا إن الله يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم وعفى عنكم فتاب عليكم. هذا دليل النسخ أنها كانت واجبة في حق النبي صلى الله عليه وسلم, وما كان واجبا في حقه وحق أصحابه وإن كان نسخ أولى ممن لم يوجب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن تفرض عليكم. أقرأ الشيخ ثم وتر. نعم الوتر ليس بواجب, والأدلة في هذا الباب كثيرة, وهذا قول أكثر أهل العلم على أن صلاة الوتر سنة مؤكدة. ونقل عن أبي حنيفة أنه واجب مطلقا, ونقل عن ابن تيمية أنه واجب في حق من قام الليل يعني لا ينام عن الوتر, والذي يظهر والله أعلم أنها سنة مؤكدة لا ينبغي تركها, والأحاديث في هذا كثيرة. ولعل أحسن شيء في الباب على أنها ليست بفرض ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح على راحلته ويوتر عليها غير المكتوبة. فقول غير المكتوبة ويوتر عليها دليل على أن المكتوبة لا يصلي بها في أو على راحلته, وقوله يوتر عليها دليل على ليس بواجب. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عندما جاء الرجل فقال هل علي غيرها, قال لا إلا أن تطوع خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة, قال هل علي غيرها, قال لا إلا أن تطوع. وقوله صلى الله عليه وسلم الوتر حق, فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل, ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل, ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. وكونه يقول من أحب دليل على أنه جعلت إلى إرادة المرء, ولو كان واجبا لما خير فيه المرء. وقد صح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة, ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أيها الإخوة أن الوتر شيء وقيام الليل شيء آخر, يعني قد يكون الوتر من قيام الليل لكن المقصود بقيام الليل طول القيام, وأما الوتر فإنه يدخل من قيام الليل خاصة إذا كان قد أطال الوتر بأن صلى ثلاثا وأطالها أو خمسا أو سبعا أو تسعا كما سوف يأتي بيانه. وقول الإمام أحمد رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة حقيقة يعني مشكلة, إذا كان سنة فكيف لا تقبل له شهادة؟ لعل هذا يحمل على معان. المعنى الأول في حق العالم الذي يعلم فضل هذه العبادة ويتركها تهاونا وكسلا, فإنه يؤمر به. فإن من المعلوم أن من كان قوي الإيمان يؤمر ما لا يؤمر به غيره, فكأن الإمام أحمد كان يخاطب أهل العلم وطلاب العلم, فإن مثل هؤلاء لا ينبغي لهم أن يتركوا الوتر. فقال هذا رجل سوء لا تقبل له شهادة, لأن مثل هذا التفريط يؤدي إلى تفريط آخر المعنى الثاني أن الإمام أحمد إنما قصد الترك المطلق، إنما قصد الترك المطلق لا مطلق الترك، بمعنى أنه لا يصليها البتة. وهذا يدل على أن الوتر سنة من حيث كليته، من حيث آحاده واجب من حيث كليته، يعني أنه لا بد أن يفعل، يفعله الإنسان ولو أحيانا. فقال هذا الأمر، وهذا أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله في الموافقات، أنه قد يطلق على الشيء أنه سنة، لكن كثرة ترك السنة يؤدي إلى الحرمة، وكثرة فعل المكروه يؤدي إلى الحرمة. فهذا من حيث الترك المطلق، ولهذا ذكر الإمام الشاطبي أن ترك المستحبات مطلقا مخالف للشرع، كما أن كثرة المنهي فعل المنهيات ولو على غير سبيل الحزم على الإلزام يؤدي إلى وقوع الإنسان بالمحرم. لعل هذين الجمعين أولى، والله أعلم. ثم قال يفعل هذا هو الأقرب والله أعلم، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، على أن صلاة الليل أو صلاة الوتر تفعل من بعد صلاة العشاء، من بعد صلاة العشاء، خلافا لأبي حنيفة ويروى عن مالك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو لقول عائشة، كان صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من العشاء إلى الفجر 11 ركعة. وهذا يفيد على أنه لو جمعت صلاة العشاء مع المغرب في وقت المغرب فإن صلاة الليل تبدأ، وذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها تبدأ من بعد دخول صلاة العشاء، والذي يظهر أن ذلك إنما يكون بعد صلاة العشاء. ولهذا مالك سئل عن رجل صلى العشاء على غير طهارة ثم أوتر على طهارة، فقال يعيد العشاء والوتر. فهذا يفيد على أن مالك إنما يرى على مذهب الجمهور كما في المدونة المجلد الأول صفحة 127، أشار إلى أنه يعيد العشاء ويعيد الوتر، وكأن هذا ظاهر من مالك أنه متى ما صلى العشاء أوتر، والله أعلم. قوله إلى طلوع الفجر، ذهب الجمهور إلى أن الوتر ينتهي بطلوع الفجر، وقد جاء ذلك في أحاديث، منها حديث خارجة ابن حذافة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله أمدكم بصلاة، بصلاة الوتر، فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني، والحديث ضعفه الإمام البخاري رحمه الله، وقال في سنده عبد الله بن أبي مرة ولا يعرف سماع بعضهم من بعض. الحديث روي عبد الله بن راشد الزوفي عن عبد الله بن أبي مرة الزوفي عن خارجة بن حذافة قال لا يعرف سماع بعض عن بعض، فضعفه الإمام البخاري. وكذلك ابن حبان فإنه قال إسناده منقطع ومتن باطل، وضعفه الترمذي. وأحسن شيء في الباب ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أوتروا قبل أن تصبحوا، وصح عن ابن عمر أنه قال فإذا طلع الفجر فقد ذهب عامة صلاة الليل والوتر. وذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو قول ابن مسعود أو صح عن ابن مسعود، أن صلاة الوتر تنتهي بصلاة الفجر، بصلاة الفجر. فلو طلع الفجر وهو لم يوتر استحب له أن يوتر قبل صلاة الفجر، فإذا صلى الفجر فقد ذهب صلاة الليل. ولأجل ذلك ذهب مالك لأنه إن قام إن نام فلم يقم إلا قبيل صلاة قبيل طلوع الشمس وهو لم يوتر، قال مالك أحب له أن يوتر ثم يصلي الفجر، فهو آكد عند مالك من صلاة سنة الفجر. وهذا ينبغي أن تبين للناس، فأكثر الناس يقوم من الليل يقوم من الفجر وهو لم يوتر تعبا إرهاقا، هذا في حق من كان اعتاد أن يصلي. فإن الأفضل أن يوتر ثم يصلي صلاة الفجر أو سنة الفجر ثم صلاة الفجر، هذا على مذهب مالك، هذا على مذهب مالك. ولهذا قال ابن مسعود ما أبالي أصلى الإمام الفجر وأنا أصلي الوتر، يعني أنه أحب علي. والذي يظهر والله أعلم، والذي يظهر والله أعلم أنه إن طلع الفجر فإن صلاة الليل والوتر جائز وليس بسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتره ما قد صلى. فإن صلى الوتر فقط وهو الركعة أو ثلاث ركعات بعد الفجر مثل أن يكون قد نام وأرهق، أو وهو يصلي من الليل فسمع المؤذن وهو يؤذن فأوتر، فلا حرج كما أشار إلى ذلك ابن تيمية وقال وقد فعله السلف. والأفضل أن يصلي من النهار ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبيل الزوال، لما جاء عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم من نام عن حزبه فقرأوا ما بين الظهر إلى ما بين الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من الليل. وهذا يشمل الحزب في الصلاة وغير الصلاة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان من حديث أبي سعيد من نام عن وتره فليقضه. والقضاء يحتمل أن يقضيه كهيئته 11 أو 9 أو 7 وترا، أو أن يقضيه شفعا، وهذا هو الراجح لما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة وكان إذا غلبه نوم أو نعاس من صلاة الليل صلى من النهار 12 ركعة. وهذا قضاء للوتر ولكنه على هيئة الشفع، لعل هذه أو لعل هذا أفضل، وهو أن صلاة الليل تنتهي بالفجر. ولكن إن كان يصلي والإمام أذن فلا حرج أن يصلي ركعة واحدة توتره ما قد صلى، وإن كان قد قام من الليل أو قام من النوم في أول أذان الفجر وهو لم يوتر فلا حرج أن يوتر، لكن الأفضل أن يقضيه بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، والله أعلم. وآخر الليل لمن يثق بنفسه أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث جابر من أوتر من أول الليل، من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخره، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل، وذلك لأن العبد يدرك نزول الرب جل جلاله وتقدست أسماؤه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول الحديث. لعلنا نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.